بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل المهدي موجود أم سيولد؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فلا علم عندنا بقرب الساعة وتحديد زمنها، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال الله عز وجل: يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. فالمهدي يكون في زمن عيسى، وعيسى من آخر علامات الساعة، خروجه من أواخر علامات الساعة، والمهدي في زمن عيسى، فالله أعلم. نعم، وبدليل أنه يصلي بالناس وعيسى موجود يقول إمامكم منكم.
يقول السائل: هل يصح أن يخالف الطالب شيخه في بعض المسائل كرفع اليدين في تكبيرات الجنازة وكالضم بعد الرفع من الركوع وأمثال هذا؟ فإن بعضهم يمنع طلابه من مخالفته زاعما أنه ليس من الأدب.
الجواب: مسائل الفقه ما زال أهل العلم يختلفون فيها، لا سيما التي يسع الاجتهاد فيها، فجمهور العلماء في هذه المسألة يرون رفع اليدين في سائر تكبيرات الجنازة، استنادا إلى حديث فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعا ضعيف وموقوفا صحيح عليه عنه، موقوف عنه صحيح، موقوف عليه، وجاء بنحوه عن ابن عباس، ولا مخالف لهما فيما نعلم. ولذلك فإنه قد يبنى على الأثر الصحيح ما لم يوجد له مخالف عقيدة، فضلا عن غيرها، كحديث الكرسي موطن قدمي الرحمن، حديث يؤتى بجهنم ليس لها 70,000 زمام، يعني يقودونها مع 70,000 ملك يقودونها. الحديث هذه أمور غيبية وأمور عقيدة، وأهل العلم على ذلك، وجمهور العلماء أن الأثر الصحيح عن الصحابي إن لم يوجد له مخالف فهو حجة، إن لم يخالف دليلا ولم يوجد له مخالف فهو حجة. وعلى ذلك فهذا القول هو الصواب، وذاك القول قال به جماعة من أهل العلم كأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، ومنهم شيخنا رحمه الله، وكنا على هذا حتى رأينا أن هذا القول مثلا فيه ما ليس في ذلك القول من الآثار فأخذنا به، ولم يكن شيخنا رحمه الله يتحجر على الطالب في حياته ولا بعد موته أن يقول بما يراه، سواء في تصحيح حديث يضعفه أو تضعيف حديث يصححه بضوابطه العلمية، ولا في مسألة فقهية اجتهد فيها فرأى غير ما رآه هو، بل كان يقول: لا يقلدني إلا ساقط. إنما يجب على أهل السنة أن يسيروا مسارا واحدا فيما هو من أمور العقيدة، وفيما هو من أمور يعني ماذا طريقة أهل السنة ونهج أهل السنة، الاعتصام بحبل الله والسنة والجماعة. أما مسألة تختلف، هو يرى مثلا تحية المسجد أنها واجبة وأنت تراها مستحبة، فلو قال بخلاف قولك هذا يعتبر يعني ما هم مؤدب مع شيخ، ما هو صحيح. يعني هذه المسألة قد اختلف، ولم يرمي أحد من العلماء تلاميذه ولا غير ذلك أن هذا سأل أدب مع الإمام الفلاني أو مع الصحابي الفلاني الذي قال بغير هذا القول. فنعم، يعني للطالب أن يجتهد إن كان له قدرة على الاجتهاد فيما يراه صوابا في المسألة الفقهية، ويستأنس ويستند إلى الأدلة، ويستأنس بأقوال أهل العلم أمن أهل السنة قديما وحديثا. أما إن رأى قولا يذكر عليه دليله فليس مخالفة، فليس العمل بذلك القول أو أنه مخالفة للأدب، نعم، أو يخدش مثلا في أدبه مع معلمها أو شيء من ذلك، لا. ولا شك أن الأدب مطلوب من الطالب لمعلمه والوالد لولده والأخ لأخيه وكل المسلمين، كل بحسبه، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. الأدب مطلوب، نعم، ولا يكون هذا على سبيل النفرة، يعني يخالف على سبيل النفرة ومن حضرته. وهذا القول الذي قال به هذا بقي من هو خير منه قال به وأعلم منه وأمثال ذلك، هذا لا، غلط، لكن رأى شيئا عليه الدليل يقول به ولا ينكر عليه ولا ينتقد عليه، مع احترامه لأهل العلم وأهل من أهل السنة، سواء وافقوه في مسألة فقهية أو خالفوه فقهية بالذات. نعم.
يقول السائل: بعضهم يقول أنا أخاف من المرأة أشد من خوفي من الشيطان، لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في سورة يوسف إن كيدكن عظيم، هل هذا صحيح؟
هذا يدل أنك لست بفقيه، لأن الفقه معناه وضع الأدلة في مواضعها، الفهم الدقيق النافذ. الله عز وجل قد قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ففتنة المرأة من أين جاءت؟ جاءت من الشيطان، سواء بني آدم الكفار العصاة كله من الشيطان فتنوا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فمن الذي يأمر المرأة النساء والرجال بالفحشاء والمنكر إلا الشيطان؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ففتنة النساء وفتنة الكفار وفتنة سائر المفتونين من فتنة الشيطان. ولا شك أن فتنة الشيطان أشد، وأن الخوف منه أشد، والاستعاذة منه واجبة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمر أحد أن يقول أعوذ بالله من المرأة أو من فتنة المرأة فقط، بل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن فتنته، ويستعيذ من الفتن كلها. لكن فتنة الشيطان أعظم على الناس وسوسة، وليلا ونهارا وظاهرا وباطنا وسائر الأحوال. وفتنة المرأة فتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لنا فتنة أضر من النساء على الرجال، لأمتي فتنة أضر من النساء على الرجال، ولكنها فتنة كلها، كل هذه الفتنة من الشيطان، ففتنته أعظم. أما قوله إن كيدكن عظيم، فمعناه كيدكن عظيم على سبيل المبالغة في مكر النساء، وذلك المكر من الشيطان كله. وهكذا أيضا أن كيد الشيطان كان ضعيفا على سبيل تحقيره عند اللجوء إلى الله عز وجل والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من هذا العدو وما كان من ذلك. هذا هو، بارك الله فيكم.
يقول السائل: أحد طلاب العلم في أوروبا عنده شبهة عنكم، ويظن أن أهل السنة يبدعون من أجل التصوير فقط.
والله أنا ما أقول بهذا أن السني يبدع في التصوير فقط، يقول معصية، فليست عني هذه، ما أعلم، قلت هذا البتة، أن من صور بدع، نقول عصى، نقول هذا عاصي، مرتكب معصية، مرتكب كبيرة، ما لم يكن ذلك لإلزام عليه أو احتياج ملح عليه أو شيء مما ألزم به نحو ذلك. كونه يصور لغير ما ضرورة مرتكب كبيرة، تصوير ذوات الأرواح كبيرة من كبائر الذنوب، يخرج عنق من النار، له لسان ينطق وعينان يبصر بهما، يقول: وكلت بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصور أو قال بالمصورين. وهذا وعيد شديد، وقد توعد المصور باللعنة كما في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. وهكذا أيضا أشد الناس عذابا يوم القيامة يصورون. كل هذه وما كان من بابها تدل على أن تصوير ذوات الأرواح كبيرة، وقد ذكرها في كبائر الذنوب عديد ممن صنف في الكبائر، فليس هذا من باب البدع، من باب المعاصي وكبائر الذنوب، من باب المعاصي. نعم هذا. ومع هذه ما يقال أنه مبتدع، يقال يحتاج إلى توبة إلى الله من معصيته. البدعة أشد، فكون إنسان يبدع مثلا بمثل هذا خطأ، إنما يحكم بأنها معصية. هذا ومرتكبوها الآن منهم من يرتكبها لغير ما ضرورة، غير ما ضرورة، يجلس هو صاحبه على صف واحد والكاميرا تصور وهم يشربون الشاي ويتحدثون وكذلك ماذا يا وصورة صورة، نعم أبغى سيلفي معك، أبغى تصور معك. كم قد رأيت من الناس في الحرام في كل مكان يأتي يقول لك أبغى ألقط معك صورة، إيش تبغى الصورة؟ هذا لتربية غير صحيحة تلقوها من هذه الصنف الذي جرعهم على تصوير ذوات الأرواح، على مستوى أنه مثلا رجل مؤلف، مؤلف باحث، وفي كل مكان من أتى يتصور معه قال له صور، وهكذا تنشر صور. لماذا؟ ما المكلف لهذا؟ ما الموجب له؟ أهذه دعوة؟ أهذا تدين؟ أتلقى الله به مثل هذا الجرأة على معصية على كبيرة ترتكبها من أجل لا موجب لذلك، غير ضرورة؟
يقول السائل: عندنا عادة وهي أننا عند شراء سيارة جديدة أو موتور جديد يضعون حبة سوداء في كيس ويضعونها في الموتور أو في السيارة، ويقولون لو أصيب صاحب هذا الموتور أو السيارة بعين تقع في السيارة أو في الموتور، ويستدلون بحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. وإذا قلت لهم الله هو الذي ينفع ويضر يقولون نعم نحن لا نعتقد أنها تنفع، لكن العين حق، وعملا بهذا الحديث هل هذا صواب؟ وأيضا بعد فترة من الزمن شهر أو شهرين يذهبون لتلك الحبة السوداء فيجدونها قد تغيرت مثل الدقيق.
الجواب: هذا اعتقاد شركي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعتها. فتقطع القلائد من يعني والأوتار التي تعلق في الإبل وكذلك في الحيوانات لدفع العين، وهذا واجب. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. من ألق تميمة فقد أشرك، إن آل عبد الله أغنياء عن الشرك، حديث عبد الله بن مسعود. هذا التعليق سواء فيه أو في ولدها أو قريبها أو سيارتها أو بهيمة الأنعام من البقر أو الإبل أو الغنم أو غير ذلك لدفع العين، تعليق شركي، لأنهم ما يعلقون ذلك إلا زعما أن هذا المعلق له فماذا دفع لهذا للعين. بعضهم يعلق نعال يقول إذا نظر العين يرى النعل في وجهه، فهذا ما تصيبه العين. كثير من هذا النعالات وحبة السوداء وكذلك أيضا المر والحلتيت والصبر والقطران وغير ذلك، هذه أشياء عند العجائز يفعلنها، بل وكثير من النساء يفعلن ذلك، بل وغيرهم أيضا في الأطفال. وكم قد رأيت من الأطفال عندهم من هذه في المواليد، في البقرة التي يعني في حال نتاجها وكثرة درها، وفي الناقة وغير ذلك. هذا اعتقاد شركي، ومهما حاول هذا القول أنها إنما لما يذكر على أنها شفاء، إذا حصل مرض بالإنسان واستعمل ذلك استعمالا صحيحا في بابه ربما دفع الله ذلك المرض. أما هذا ما يستعملها لقصد الشفاء، هذا يستعملها للدفع، لأن المرض ما قد حصل، هذا استعمال لدفع العين، وهو أيضا مع تلبيس في هذا الاستدلال. وكون الحبة السوداء تصير مثل الرماد طبيعي مع الشمس، مع الشمس أو تدوى يدوسها مثلا المطر أو من الراكب عليها يدوسها أو يحصل من ذلك مثلا تفحصها الشمس وما كذا تصير مثل الرماد. على كل هذه يعني ماذا نشر لطرق المشعوذين، أسباب يعني وسائل المشعوذين.
السؤال الأخير يقول: هل حافظ القرآن الكريم تأكله الدود أم لا ولماذا؟
ما عندنا دليل يمنع أن تأكله الأرض أن يأكله الدود. حافظ القرآن ما عندنا ما يدل على استثنائه، إنما جاء الاستثناء في الأنبياء لا تأكل أجساد الأنبياء، وجاء أيضا في يعني في حديث جابر أنه استخرج أباه بعد كذا وكذا فوجده لم تأكل منه الأرض إلا شيء يسير. وهكذا أيضا يعني وجد في الشهداء أنه لا تأكلهم، وليس على إطلاقه على الأبد في حق الشهيد، يعني يطول زمانه أنه ما تأكله ثم مصيره إلى أن يصير ترابا، لحديث أنهم يعني يركب الإنسان من عجب الذنب أنهم يفنون. فلو كان يعني الشهيد أنه ما يفنى على الأبد لكن كان محتاج أن يركب من عجب الذنب، كان مركبا على المعتاد، كما جمع بهذا أهل العلم وفي فتح الباري نقاش ذلك. وقد قرأنا هذه المسألة ونشرت حين أن استخرجت تلك الجنائز بعد أكثر من سنة ممن قتلهم الرافضة، قتل الله الرافضة، من قتلهم الرافضة ظلما وعدوانا من طلاب العلم، فوجدوا أن كثيرا منهم ما تأثر، والله بعضهم تحرك أصبعه كأنه مات ذلك لأنها رطبة ما تزال رطبة، وبعضهم تقلبوا والدم يسيل منهم يسيل المتحقل فيه ما قد يعني تغير، وبعضهم الحنة ما زالت في الحنة ما زال في لحيته في لحيته، وكذلك أيضا ثيابه ما زالت عليه كما هي ما تقطعت ولا تلاشت ولا شيء من ذلك، وجسمه كما هو. تعجب الناس من ذلك لا من أجل أنهم حفاظ القرآن، فكثير منهم من قتل ما كان حافظ القرآن، ما كان من حفاظ القرآن، نعرف بعضهم وكان هذا حاله الذي سبق ذكره. ورآهم أكثر الناس، ما هو نحن فقط، رآهم أكثر الناس ممن كان موجودا رأى هذا الحال. هذا في حق في شأن من علمت له شهادة أو في كذا أنه يطول أمده، أما حافظ القرآن فليس كذا، ما هناك دليل يثبت هذا.